لا نزال في سرد الأحاديث التي تدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وفي آخر الباب أورد المصنف بعض الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك، ولكن العمدة في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها التي تقدمت، التي هي نص في المقام وما بعد ذلك يعتبر ظاهرا يحتمل، والنص الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا مقدم. النص الصحيح الصريح يقدم على الظاهر، ولو كان الظاهر صحيحا ما لم يكن نصا صريحا يقدم عليه النص الصحيح الصريح. ونعني بالنص هنا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لأن النص يطلق فيراد به أدلة الكتاب والسنة أحيانا، فيطلق فيراد به دليلا خاصا لا يحتمل إلا وجها واحدا ومعنى واحدا، وهذا الذي نعني هنا. فيقابل هذا النص الظاهر والأدلة التي ساقها المؤلف في آخر الكتاب التي قرأناها الآن هي ظاهر في المقام وليست نصا، فلا تقوى على معارضة النص الصحيح الصريح. عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله أي وصلاة العصر بدل الصلاة الوسطى، ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذا نسخ غير واضح، وإنما تعديل كلمة بكلمة، ويعتبر تفسير، وليس هناك نسخ حسب المصطلح عليه عند الأصوليين، وهو رفع حكم سابق، رفع حكم شرعي بحكم متأخر، حكم شرعي سابق بحكم شرعي آخر متأخر، روينا بالمعنى لا باللفظ. هذا المعنى لا يتحقق هنا، ليس هنا رفع، وإنما تعديل كلمة بكلمة. ثم إن هذا الدليل هل هو دليل للقائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر أو على خلاف ذلك؟ احتمال، لأجل هذا قلنا الدليل هنا ظاهر وليس بنص. وعن أبي موسى مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، ينسخ لها مصحفا خاصا تحتفظ به وتقرأ فيه. فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني أعلمني فأخبرني أنك وصلت إليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها أعلنتها فأخبرتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. صلاة الوسطى وصلاة العصر، قيل إن الواو هنا زائدة، الواو في وصلاة العصر زائدة ليست أصيلة، وزيادة الحرف معروف وكثير في القرآن، ومعنى الزيادة ليس معنى ذلك إن هذا الحرف الزائد لا معنى له مهمل، لا، حرف يؤتى به لمعنى زائد، في الحقيقة ليس هو زائد ولكن يؤتى به لمعنى زائد وهو التأكيد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، الواو في ولكن يقال زائدة ولكن تفيد التأكيد، كان يكفي لكن رسول الله، ولكنها يزاد الحرف لزيادة معنى زائد على المعاني المعروفة لذلك الحرف، وذلك المعنى هو التأكيد، والتأكيد ليس معنى أصيلا لأي حرف من الحروف إلا ما كان من باب الجمل، كإن جملة اسمية مثلا، لكن بالنسبة للحروف يعتبر التأكيد معنى زائدا يؤتى به، يؤتى للحرف من أجله. هكذا يقال في مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف زائدة أتي بالكاف لتأكيد هذا المعنى المنفي ليس كمثله شيء. قيل في الواو في وصلاة العصر هكذا. وعلى كل، هذه القراءة المشار إليها هي وغيرها من القراءات الشاذة، ليست من القراءات المتواترة. وهل القراءة الشاذة يحتج بها كالآحاد، كأحاديث الآحاد، أخبار الآحاد، أو لا يحتج بها؟ خلاف بين أهل العلم، سواء كان هذا أو ذاك، كل ما ذكر الآن لا يقاوم أبدا ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة كما قلنا. وعن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يقال الهاجرة والهجير والهجيرة، هذه الألفاظ الثلاثة تطلق على وقت الزوال، أول وقت الظهر، وقيل يمتد إلى خروج الوقت من عند الزوال حتى يخرج الوقت، يقال له الهجيرة والهجير والهاجرة. المعنى الوقت الذي يلازم الناس بيوتهم ولا يخرج بعضهم إلى بعض، كأن بعضهم هجر البعض الآخر في هذا الوقت، أي وقت يهجر فيه الناس بعضهم بعضا لملازمتهم بيوتهم وعدم خروج بعضهم إلى بعض في هذا الوقت، سمي وقت الهجيرة أو الهجير أو الهاجرة. كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، إلا الصف والصفين أو إلا الصف والصفان. لماذا مرفوع؟ أليس من باب الاستثناء؟ إلا الصف والصفين أو إلا الصف والصفان؟ لا، أحدهما صحيح، اختر الصحيح. ما هو الصحيح؟ الرفع. لماذا؟ ها؟ هذا يسمى استثناء مفرغ، استثناء مفرغ، تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا، يسمى استثناء مفرغا عند قومكم النحاة. ولا يكون يعني معمول ليكون، ولا يكون وراءه، هذا يكون خبر مقدم، إلا الصف والصفان اسم إن مؤخر، وإلا تفيد الحسرة فقط. والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث وبنزول الآية في هذا الحادث؟ أي لأن هذه الصلاة تؤدى في وقت الشدة، شدة الحر، حتى إن بعض الناس لا يتمكنون من الحضور من شدة الحر. إذن هي الصلاة الوسطى، استنتاج واستنباط. وهل الاستنتاج والاستنباط يعارض النص الصحيح الصريح؟ لا، لا يعارض.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب وقت صلاة المغرب. عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه الجماعة إلا النسائي. ونقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. وعن مروان بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولي الطولين،
بطولا الطولين،
بطولا الطولين، رواه البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة: طولا الطولين الأعراف. وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولا الطولين ألف لام ميم سواد.
باب وقت صلاة المغرب. تقدم الكلام على خلاف الذي ذكره أهل العلم، هل للمغرب وقت واحد أو له وقتان؟ لكل وجهة. وهنا الغرض بيان أول وقت صلاة المغرب، لا بيان الامتداد ولا بيان الآخر. عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، أي دون تأخير. وهل معنى ذلك لا يصلي بعد غروب الشمس غير صلاة المغرب، لا يصلي ركعتين لا هو ولا أصحابه؟ وليس الأمر كذلك كما سيأتي، بل بعد صلاة ركعتين سنة اختيارية يأتي الكلام فيهما في الركعتين. بعد أداء الركعتين يصلي المغرب. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال أمتي بخير، أو لا تزال أمتي على الفطرة على الإسلام، ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم. وقد حصل من يفعل ذلك وهم الروافض الذين يؤخرون الشيعة بصفة عامة، يؤخرون صلاة المغرب حتى تظهر النجوم وتشتبك النجوم. وهذا نوع من الابتداع، وأنهم فقدوا الخير الخير الذي يحصل للمسلمين والبركة التي تحصل للمسلمين بتمسكهم بالسنة والعمل بالسنة، في ذلك خير وبركة. وإنما تزول هذه الخيرية والبركة عند مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام وعند التغيير والتبديل. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ الصحابة كثيرا ما يعارضون الحكام فيما تقدم في عهد السلف الصالح، الأمراء والخلفاء وكل مسؤول. من الحكم قراءته في صلاة المغرب بقصار المفصل، اختلف في القصار المفصل اختلافا كثيرا، وذلك راجع إلى أنه لا يوجد نص صحيح صريح في تحديد القصار المفصل، وإنما اجتهاد من الصحابة وأهل العلم. منهم من يقول من سورة محمد إلى آخر القرآن، منهم من يقول من الحجرات، وهكذا أقوال كثيرة سردها الإمام الشوكاني. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيها بطول الطول بسورتين معروفتين بهذا الاسم، لا لأنهما أطول من غيرهما ولا يوجد أطول منهما، لا، بل هذا الاسم أصبح علما بالغلبة على السورتين. لا معارضة أو لا تعارض بين ما سمعه زيد بن ثابت وبين ما فعله مروان بن الحكم، لأن حالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تختلف كثيرا. أحيانا يقرأ بطول الطول، وأحيانا بالصافات وما حولها، وأحيانا بالقصار المفصل. إذن إنما أخبر ما سمع، ومروان عمل بما علم. لا معارضة بين ما فعله مروان وبين ما سمعه زيد بن ثابت، الكل حاصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتزم حالة واحدة في القراءة في صلاة المغرب كما هو معلوم. وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام بطول الطول أو الصافات وما حوله أحيانا يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى حتى يغيب الشفق الأحمر. وربما يفيد الحديث، وإن كان محل نزاع هذه الإفادة، إذا دخل الإنسان في الصلاة في الوقت وأطال القراءة فخرج الوقت وهو في الصلاة، وأن ذلك لا يضر، استنتاجا من قصر وقت الصلاة صلاة المغرب وطول هذه السور التي يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، لأن ذلك ربما يلزم منه أنه قد يخرج الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، خصوصا إذا تصورنا أن الهدي المتبع كما سيأتي صلاة ركعتين خفيفتين بعد الأذان وقبل الإقامة، ثم الشروع في الصلاة، ونحن نعلم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يسرد الآيات سردا، بل يقف على رأس كل آية يرتل ترتيلا. فإذا قرأ كذلك وقرأ سورة الأعراف، ألا يحتمل إن الوقت قد يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهي من الصلاة يحتمل، وإن لم يكن نصا صحيحا وصريحا. لذلك استنبط بعض أهل العلم هذا المعنى، أي على المرء أن يحافظ على الدخول في الصلاة في الوقت، وإن بدا له أن يطيل القراءة بعد ذلك فأطال فخرج الوقت ليس عليه شيء، والله أعلم. نعم.
ثم قال: باب تقديم العشاء، العشاء باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. متفق عليهن. وللبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تقديم العشاء بالمد. العشاء كالسماء. باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. قيد المؤلف في الترجمة إذا حضر، يشير بهذا إلى الخلاف وإلى اختياره، وهل هذا التقديم إذا كان الطعام حاضرا فقد وضع، أو إذا كان تتوق نفسه إلى الطعام والطعام قريب يجهز ولم يوضع. إذا نظرنا إلى العلة، العلة لئلا يؤثر توقانه إلى الطعام يؤثر في خشوعه وحضور القلب، يكون مشغول البال. على هذا لا فرق بين أن يكون الطعام قد وضع وحضر، وبين أن يكون أنه لم يحضر ولم يوضع، ولكنه يتوقع طعاما وتتوق نفسه إلى هذا الطعام. من الفقه في الدين أن يزيل الإنسان عن نفسه الشواغل قبل الشروع في الصلاة. أي شيء يشغلك عن الصلاة وعن الخشوع وعن الحضور، حضور القلب، من الفقه أن تزيل كل ذلك قبل الشروع في الصلاة. لذلك لا ينبغي أن يدخل الإنسان في الصلاة وهو يدافع الأخبثين، ولا ينبغي أن يشرع في الصلاة وطفله يبكي عنده، ولا ينبغي أن يشرع في الصلاة هناك من ينتظره لأمر مهم. ينبغي أن يتفرغ من كل ذلك بأي صورة وبأي كيفية قبل الشروع في الصلاة، ليتفرغ لصلاته ولا يشغله شيء. وهذا من محاسن الإسلام، يدل المصلي على التفرغ للصلاة وإزالة كل ما يشغل باله قبل الشروع في الصلاة. إذا نظرنا إلى هذا المعنى العام لا داعي بالحضور بأن يكون الطعام قد حضر ووضع، وإن كان الغالب هكذا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قدم العشاء، العشاء الطعام الذي يؤكل في العشي، وقت العشي إما من صلاة الظهر أو من صلاة العصر إلى منتصف الليل، هذا العشي. الطعام الذي يتناول في هذا الوقت يقال له العشاء. فابدأوا به قبل صلاة المغرب، ولعل عادتهم كانوا يتعشون وقت المغرب، فإذا كان عادة الناس يتعشون في وقت صلاة العشاء الأمر كذلك، ليس بلازم التقييد بالمغرب، إنما هذا تصوير لواقعهم، لأن في واقعهم كانوا يتعشون وقت المغرب. وهذا ينطبق كثيرا على الصائمين. الصائم الذي يفطر هذا الوقت، ولا تعجلوا عن عشائكم. وهل معنى ذلك يجلس فيأكل حتى يشبع، أو يأكل ما يخفف توقانه إلى الطعام حتى لا يؤثر ذلك في صلاته؟ ووقت صلاة المغرب وقت قصير، لذلك يرى بعض الفقهاء ليس معنى ذلك معنى قولي حتى يقضي حتى ينهي طعامه، ليس بلازم، بل حتى يخفف ما به، أي حتى تزول العلة. العلة ما هي؟ انشغال القلب والتوقان إلى الطعام. إذا تناول من الطعام ما يزيل هذه العلة فزالت العلة، وفي إمكانه أن يصلي وهو لم يشبع بعد، لكنه خفف فأزال التشويش والانشغال بسبب الجوع، ينبغي أن يصلي عند ذلك نظرا إلى العلة. فإذا كانت المسألة معقولة المعنى ينبغي النظر إلى المعنى، لأنه ليس أمرا تعبديا، هذا أمر معقول المعنى. المعنى الانشغال عن الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. المعنى واحد، ولكن لو فعل خلاف ذلك فصلى ونفسه تتوق إلى الطعام، هل له صلاة؟ لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة. النفي هنا نفي للكمال، ليس نفيا لأصل الصلاة. ومن يصلي وهو يدافع أحد الحدثين، ومن يصلي وبحضرة طعام، ومن في معناهما صلاتهم غير كاملة، لأنها قد تفقد روح الصلاة الخشوع، ولكن أصل الصلاة صحيحة. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا تعجل حتى تفرغ منه. هذا الذي علقنا عليه، حتى تفرغ منه. وهل المراد حتى تفرغ من الطعام كله؟ افرض انك فرغت من الطعام ولم تشبع، هل تطلب المزيد؟ معنى الفراغ حتى يحصل، حتى تزول العلة ويحصل لك التفرغ للصلاة نظرا الى العلة كما قلنا. ومن اخذ بهذا الظاهر وقال ان هذا عذر حتى في ترك الجماعة، بل دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة، وأنه ينبغي أن يستمر فيأكل أكلا كاملا حتى يشبع. هذا ما ذهبت إليه الظاهرية، ولكن النظر إلى المعنى إلى الفقه لا بد منه إذا كانت المسائل معقولة المعنى، هذا الذي عليه الجمهور إن شاء الله. وللبخاري وأبي داود، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتي حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. عمل ابن عمر هذا استدل به قومان، أولهم من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة، والثاني من يرى إن هذا عذر يسقط صلاة الجماعة، وهذا الأخير أقرب علما بأن هذا فعل فرد من أفراد الصحابة وليس من الخلفاء الراشدين. لو وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل والنبي علم ذلك وأقر، صحيح إنه حجة. وما وقع من أفراد الصحابة من غير الخلفاء الراشدين باجتهادهم وفهمهم وفقههم يصوغ لهم ذلك، ولكن لا يكون حجة قائمة في الدين ما لم يكن إجماعا أو من أحد الخلفاء الأربعة. نعم.
ثم قال: باب جواز الركعتين قبل المغرب. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية إلا قليل، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم وأبو داود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية: بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. رواه الجماعة. وعن أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فقلت له: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. رواه عبد الله بن أحمد في المسند.
قال المؤلف رحمه الله: باب جواز الركعتين قبل المغرب. وهذه ترجمة غريبة من المؤلف. باب جواز الركعتين، مجرد جواز وليس باستحباب. لو كان المؤلف حنفيا أو مالكيا لعذر في هذه الترجمة، ولكنه حنبلي. إذا نظرنا إلى مذهبه الفقهي، وإذا نظرنا إلى السنة التي سوف يوردها وسنة على خلاف الترجمة. الأحاديث تدل على الاستحباب وأنهما سنتان، ومسألة الجواز غير واردة. وإنما قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء في الثالثة يدل على أن الركعتين غير مؤكدتين، ليست من الرواتب المؤكدة بل من السنن الاختيارية، هذا معقول. أما النزول من الاستحباب إلى الجواز، ما الذي يدل هذه الدلالة؟ وما الذي ينزل بالركعتين إلى مجرد الجواز؟ غريب جدا هذا التعبير. عن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم كذلك، أي هم يبتدرون السواري لصلاة ركعتين، يصلون ركعتين قبل المغرب. إذن هذه كانت سنة معروفة ومعهودة عندهم، يراهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة فيقرها. لقائل أن يقول: ليس لهم أن يفعلوا ذلك من عند أنفسهم، لابد إنهم علموا إما من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أو من فعله. إن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تعتبر سنة ثابتة بالفعل والقول والإقرار، وهذا أمر مؤكد يؤكد سنية الركعتين، ولولا قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء لعدت من الرواتب المؤكدة، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء ينزل بالركعتين من درجة التأكد إلى درجة الاختيار، هذا هو الإنصاف. ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، أي زمن يسير، إلا قليل، أي لا ينتظرون كثيرا كالصلوات الأخرى، مقدار ركعتين فقط تقريبا. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الغروب الشمس وقبل صلاة المغرب. فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم وأبو داود. وهذه طريقة من الطرق لثبوت السنة الإقرار، كونهم فعلوا ذلك وأقرهم على ذلك. تقرير النبي عليه الصلاة والسلام لمن رآه يصلي ذلك الوقت يدل على عدم كراهة الصلاة فيه، ولا سيما والفاعل لذلك عدد كبير من الصحابة. بل المسألة ليس مجرد يدل على عدم الكراهة بل على الاستحباب، هذه عبادة. ومن كره من بعد الفقهاء كالنخعي لا نجد لهم مع احترامنا لرأيهم دليلا على هذه الكراهة. والتصريح بأن الركعتين مكروهتان بعد الاطلاع على هذه السنن شيء لا ينبغي لك أن تترك على أنها سنة اختيارية لا تصليهما، ولكن اعتقادك بأنهما مكروهتين وربما تنهى عنهما وتنكر على من فعلهما هذا خطأ. خطأ مخالف للسنة. وإذا كنت متمذهبا بمذهب يكره ذلك ويقرر متأخر فقهاء مذهبك الكراهة وربما النهي، وربما يرون عدم دخول المسجد حتى تقام الصلاة، هذا لاحظنا عمليا من بعض الناس يدور خارج المسجد حتى يؤذن فتقام الصلاة فيدخل بعد ذلك، عملية غريبة في الإسلام، لا أحد للسلف بهذه العملية التي يقع فيها بعض الناس بدعوى إنه مالكي أو حنفي، لا يجوز هذا. طالما ثبت لديك بأن الصحابة كانوا يصلون حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراهم، كيف تعلم بالكراهة وتنكر وترى عدم دخول المسجد حتى يؤذن فيقيم؟ هذه عملية تشريع جديد، لو كان هذا التشريع جائزا بل هو المتبع لسبقنا إلى ذلك سلفنا. لذلك ينبغي إعادة النظر على صغار طلبة العلم المتمذهبين ببعض المذاهب التي تكره الركعتين، والقضية قد تؤثر في كمال الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول تؤثر في أصل الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في كمال الإيمان. والاستدلال بأن التعجيل مطلوب بالمغرب بصلاة المغرب هذا مسلم، ولا ينبغي أن يبادر الإمام والمؤذن ويتواطأ على عدم إعطاء فرصة للمأمومين ليصلوا الركعتين، هذا ما لاحظناه في بعض الأقطار، يؤذن المؤذن والإمام واقف فيقول أقم دون أن يكون هناك فاصل، في زعمه ليعمل بذلك بالمذهب الذي يتبعه، لأن صلاة ركعتين عنده مكروهة، ليمنع الناس من الوقوع في هذه الكراهة يقف واقفا حتى ينتهي المؤذن من الأذان فيقول له أقم. فوجئنا بهذا عدة مرات في بعض الأقطار، وهي مخالفة، حالة مخالفة لما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. للإمام الشوكاني تعليق على أعمال هؤلاء: عليكم أن تقرأوا ما كتبه هنا نترك لكم. وأن عبد الله بن مغفل وليس بمغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، أمر. ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: عند الثالثة لمن شاء. ولو لم يقل لمن شاء، ماذا يفهم طالب العلم من هذا الأمر المكرر؟ أقل شيء إن لم تكونا واجبتين أن تكونا مؤكدتين من الرواتب المؤكدة، لكن قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء كما قلنا نزل بهما عن درجة التأكيد، كراهية أن يتخذها الناس سنة. الذي يظهر هذه الجملة مدرجة، والمعنى كراهية أن يتخذها الناس سنة مؤكدة، أما السنية فثبتت بالأمر والإقرار، بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبالأمر، لكن إنما قال لمن شاء لئلا يتخذها الناس سنة مؤكدة كركعتي الفجر مثلا والركعتين بعد المغرب. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وفي رواية بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء بين كل أذانين صلاة. وهل يمكن الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية صلاة ركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمعة؟ بين كل أذانين صلاة، ما المراد بالأذانين؟ ها؟ الأذان والإقامة. بين كل أذانين هذا من باب التغليب، غلب الأذان على الإقامة، أي بين كل أذان وإقامة صلاة. إذا كان الأمر كذلك من أين لنا صلاة ركعتين بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني يوم الجمعة؟ من عنده دليل يرفع إصبعه لنستفيد. ها من تفضل. نعم، اتفق الحضور على أن المراد بالأذانين الأذان والإقامة، يعني بين أذان المغرب وبين الإقامة، بين أذان العشاء وبين الإقامة، وهكذا. هل الأذانان يوم الجمعة شرعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال بين كل أذانين صلاة؟ متى شرع الأذان الأول للجمعة؟ في أي عهد؟ هذا أذان عثماني ليس بموجود لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر وعمر. فعثمان في خلافة عمر جاء ذات مرة متأخرا والإمام يخطب، فعاتبه عمر عتابا على رؤوس الأشهاد: يأتي هذا الوقت؟ أراد أن يعتذر، فعاتبه عمر على الاعتذار، عمر هو عمر، قال: كيف تأتي هذا الوقت؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت في عمل ولما سمعت الأذان رجعت إلى بيتي لم أزد على أني توضأت فأتيت. الوضوء أيضا تركت الاغتسال للجمعة واقتصرت على الوضوء فجئت متأخر فلم تغتسل. عتاب شديد من عمر من على المنبر على رؤوس الأشهاد لعثمان، ولعل عثمان كما يقال أخذ درسا قاسيا من هذا العتاب، لما جاء وقته اجتهد على إيجاد أذان يسمى التنبيه في السوق قبل الوقت بكثير نحو ساعة، ليترك أهل السوق بيعهم وشراءهم فيذهبوا إلى بيوتهم فيتمكنوا أن يغتسلوا فيأتوا لئلا يقعوا فيما وقع فيه عثمان رضي الله عنه. ما أحسن هذا الاجتهاد، وما أحسن هذا الدرس والتأثر بذلك العتاب. هكذا، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لما أصبح مسؤولا شرع هذا الأذن، وله أن يشرع: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أحد الخلفاء الراشدين. إذن هذا الأذان إنما شرع وسن في عهد عثمان. فقوله عليه الصلاة والسلام في وقته بين كل أذانين صلاة لا ينطبق على هذا الأذان، بل الذي فهم أهل العلم أي بين كل أذان وإقامة صلاة. نرجع مرة أخرى إلى الركعتين، ما حكمهما الآن؟ حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول بين الأذانين، ما حكمهما بعد أن فهمنا هذا الفهم؟ أو أقول بالنسبة لمن اقتنع، أما من لم يقتنع فله شأن آخر. من اقتنع بأن المراد بالأذانين الأذان والإقامة، وأن الأذان الأول لم يشرع ولم يسن إلا في عهد عثمان، كيف يصلي؟ وإذا صلى ما حكم صلاته؟ هل صلاة مشروعة؟ تعتبر صلاة غير مشروعة. الصلاة المشروعة ليست مقبولة لأنه عمل مبتدع. مرة أخرى، ما حكم التقريب بين الأذانين بحيث لا يكون بينهما إلا مقدار ركعتين خفيفتين؟ وهل هذا الأذان الأول والثاني الأذانان معا يؤديان الغرض الذي من أجله سن عثمان الأذان الأول؟ لا يؤديان أبدا، كأننا جعلناهما لأداء ركعتين خفيفتين غير مشروعيتين. ولكن عند الإنصاف وعند العمل بالسنة ينبغي أن يكون بين الأذانين وقت كاف، وهذا حاصل الآن في المنطقة الوسطى هنا، حتى في بعض المساجد في جدة وفي كثير من المناطق العمل على ذلك. بين الأذانين إما ساعة أو ساعة لا ربع، وعلى الأقل نصف ساعة، جربنا هذا وحصل والعمل على ذلك. لذلك ينبغي إحياء هذه السنة، ولا ينبغي التضييق، ولا ينبغي أن يسبب هذا التضييق اشتغال الناس بركعتين غير مشروعيتين على ما اتفقنا عليه، على ما فهمنا الآن. أخاطب بهذا من اقتنع بما قلنا، ومن لم يقتنع له شأن آخر. الشاهد الذي ندين الله به، ينبغي أن يكون بين الأذانين وقت كاف ليحصل المراد الذي من أجله سن الأذان الأول. الأمر الثاني عدم مشروعية الركعتين، هذا الذي ندين الله به، والله أعلم. وعن أبي الخير قال أتيت عقبة بن عامر فقلت له ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ عجبا، أنت الذي يتعجب منك. فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بعجب، لماذا تعجبني منه؟ وهو إنما عمل بالسنة، ما وجه العجب؟ العجب على من ينكر. قلت فما يمنعك الآن إذا كنتم تعمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يمنعك الآن؟ على الشغل صريح، منعني الشغل، لا اعتقاد كراهيتهما، معذور، منعه الشغل. والسنة سنة اختيارية غير مؤكدة، من ترك مثل هذا لا يلام، إنما الذي يلام من ينكر ومن يكره. لكن الذي يمنعه شغل، يمنعه مانع مع اعتقاد أنهما سنة، لا يلام. وعن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. هذه السنة يعمل بها بحمد الله بتوسع في المنطقة الوسطى، لأني عشت فيها كثيرا، يجد الإنسان فرصة بعد الأذان إن كان يتوق الطعام تمكن من الأكل لطول الانتظار في جميع الأوقات على تفاوت بين الأوقات. المتوضئ يتمكن يذهب إلى الميضة فيتوضأ فيأتي وربما يركع ركعتين فيتمكن من أداء صلاة الجماعة مع المسلمين، وإن كانوا يخففون ذلك في صلاة المغرب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. هكذا ترجم المؤلف. يفهم من فقه الترجمة إن المسألة في الأولوية فقط، كأنه يشير إلى أنه لا محظور ولا إثم لو سمي صلاة المغرب بصلاة العشاء، إلا أن الأولى عدم ذلك، تسمية المغرب بالمغرب والعشاء بالعشاء، إلا ما كان من باب التغليب كأن يقال عشاءين أو عشاوين، هذا جائز من باب تغليب أحد الوقتين على الآخر لاشتراكهما في بعض الأوقات. وهذه الترجمة ينظر متى مطابقتها، كيف مطابقتها مع الحديث عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. الأعراب سكان البادية، جرت عادتهم في اصطلاحهم تسمية المغرب بالعشاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. والحديث يدل على النهي، والنهي يدل على أنه لا يجوز تسمية المغرب بالعشاء. لذلك فهم المؤلف لعله استنبط هذا الجواز أو هذه الأولوية من غير هذا الحديث، والحديث يدل على عدم التسمية. اختلف في علة النهي، قيل هي خوف التباس المغرب بالعشاء، قد يلتبس الأمر إذا كانت كل صلاة من المغرب والعشاء سميت عشاء حصل اللبس، وهذا اللبس ربما يوقع أن يصلي الإنسان العشاء أو لا يدري ماذا يصلي إذا كان من قبل لا يعلم قيل له صلاة العشاء. على كل يوقع في نوع من اللبس. قيل العلة أن تسميتها بالعشاء مخالفة لإذن الله تعالى، أو التسمية الأصلية الشرعية، التسمية الشرعية لصلاة المغرب المغرب، وتسميتها عشاء مخالفة لهذا الأصل ولهذا الإذن، لذلك لا ينبغي ذلك. والعشاء يقال لها العشاء ويقال لها العشاء الآخرة أو العشاء الآخر أو الآخرة، وهل في هذا ما يدل على صرف النهي عن التحريم إلى الجواز، أو إلى الأولوية ليس بظاهر لي. ولو قيل إن التسمية مكروهة كراهة تحريم أو إنها محرمة للأمرين معا، للوقوع للإيقاع في اللبس ولمخالفة إذن الشرع والإسم الشرعي لصلاة المغرب، وفي ذلك نوع من الابتداع، ليس ببعيد لو قيل إن هذا النهي يدل على كراهة التحريم أو على التحريم، أما كونه يدل على خلاف الأولى فقط، والأولى تسميتها مغرب، تسميتها مغربا وتسميتها بالعشاء خلاف الأولى، فلتبحث هذه المسألة إذ ليس بظاهر لي الصارف النهي إلى خلاف الأولى، والله أعلم. لا نزال في سرد الأحاديث التي تدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وفي آخر الباب أورد المصنف بعض الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك، ولكن العمدة في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها التي تقدمت، التي هي نص في المقام وما بعد ذلك يعتبر ظاهرا يحتمل، والنص الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا مقدم، النص الصحيح الصريح يقدم على الظاهر، ولو كان الظاهر صحيحا ما لم يكن نصا صريحا يقدم عليه النص الصحيح الصريح، ونعني بالنص هنا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لأن النص يطلق فيراد به أدلة الكتاب والسنة أحيانا، فيطلق فيراد به دليلا خاصا لا يحتمل إلا وجها واحدا ومعنى واحدا، وهذا الذي نعني هنا، فيقابل هذا النص الظاهر والأدلة التي ساقها المؤلف في آخر الكتاب التي قرأناها الآن هي ظاهر في المقام وليست نصا، فلا تقوى على معارضة النص الصحيح الصريح. عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله أي وصلاة العصر بدل الصلاة الوسطى، ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذا نسخ غير واضح، وإنما تعديل كلمة بكلمة، ويعتبر تفسير، وليس هناك نسخ حسب المصطلح عليه عند الأصوليين، وهو رفع حكم سابق، رفع حكم شرعي بحكم متأخر، حكم شرعي سابق بحكم شرعي آخر متأخر، روينا بالمعنى لا باللفظ. هذا المعنى لا يتحقق هنا، ليس هنا رفع، وإنما تعديل كلمة بكلمة. ثم إن هذا الدليل هل هو دليل للقائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر أو على خلاف ذلك؟ احتمال، لأجل هذا قلنا الدليل هنا ظاهر وليس بنص. وعن أبي موسى مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا ينسخ لها مصحفا خاصا تحتفظ به وتقرأ فيه، فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني أعلمني فأخبرني أنك وصلت إليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها أعلنتها فأخبرتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. صلاة الوسطى وصلاة العصر، قيل إن الواو هنا زائدة، الواو في وصلاة العصر زائدة ليست أصيلة، وزيادة الحرف معروف وكثير في القرآن، ومعنى الزيادة ليس معنى ذلك إن هذا الحرف الزائد لا معنى له مهمل، لا، حرف يؤتى به لمعنى زائد، في الحقيقة ليس هو زائد ولكن يؤتى به لمعنى زائد وهو التأكيد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، الواو في ولكن يقال زائدة ولكن تفيد التأكيد، كان يكفي لكن رسول الله، ولكنها يزاد الحرف لزيادة معنى زائد على المعاني المعروفة لذلك الحرف، وذلك المعنى هو التأكيد، والتأكيد ليس معنى أصيلا لأي حرف من الحروف إلا ما كان من باب الجمل، كإن جملة اسمية مثلا، لكن بالنسبة للحروف يعتبر التأكيد معنى زائدا يؤتى به، يؤتى للحرف من أجله. هكذا يقال في مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف زائدة أتي بالكاف لتأكيد هذا المعنى المنفي ليس كمثله شيء. قيل في الواو في وصلاة العصر هكذا. وعلى كل، هذه القراءة المشار إليها هي وغيرها من القراءات الشاذة، ليست من القراءات المتواترة. وهل القراءة الشاذة يحتج بها كالآحاد، كأحاديث الآحاد، أخبار الآحاد، أو لا يحتج بها؟ خلاف بين أهل العلم، سواء كان هذا أو ذاك، كل ما ذكر الآن لا يقاوم أبدا ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة كما قلنا. وعن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يقال الهاجرة والهجير والهجيرة، هذه الألفاظ الثلاثة تطلق على وقت الزوال، أول وقت الظهر، وقيل يمتد إلى خروج الوقت من عند الزوال حتى يخرج الوقت، يقال له الهجيرة والهجير والهاجرة. المعنى الوقت الذي يلازم الناس بيوتهم ولا يخرج بعضهم إلى بعض، كأن بعضهم هجر البعض الآخر في هذا الوقت، أي وقت يهجر فيه الناس بعضهم بعضا لملازمتهم بيوتهم وعدم خروج بعضهم إلى بعض، في هذا الوقت سمي وقت الهجيرة أو الهجير أو الهاجرة. كان يصلي الظهر بالهجين ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان إلا الصف والصفين أو إلا الصف والصفان. لماذا مرفوع؟ أليس من باب الاستثناء؟ إلا الصف والصفين أو إلا الصف والصفان؟ لا، أحدهما صحيح، اختر الصحيح. ما هو الصحيح؟ الرفع. لماذا؟ ها؟ هذا يسمى استثناء مفرغ، استثناء مفرغ، تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا، يسمى استثناء مفرغا عند قومكم النحاة. ولا يكون يعني معمول ليكون، ولا يكون وراءه، هذا يكون خبر مقدم، إلا الصف والصفان اسم إن مؤخر، وإلا تفيد الحسرة فقط. والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث وبنزول الآية في هذا الحادث؟ أي لأن هذه الصلاة تؤدى في وقت الشدة، شدة الحر، حتى إن بعض الناس لا يتمكنون من الحضور من شدة الحر. إذن هي الصلاة الوسطى، استنتاج واستنباط. وهل الاستنتاج والاستنباط يعارض النص الصحيح الصريح؟ لا، لا يعارض.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب وقت صلاة المغرب. عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه الجماعة إلا النسائي. ونقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. وعن مروان بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولي الطولين،
بطولا الطولين،
بطولا الطولين، رواه البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة: طولا الطولين الأعراف. وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولا الطولين ألف لام ميم صاد.
باب وقت صلاة المغرب. تقدم الكلام على الخلاف الذي ذكره أهل العلم، هل للمغرب وقت واحد أو له وقتان؟ لكل وجهة. وهنا الغرض بيان أول وقت صلاة المغرب، لا بيان الامتداد ولا بيان الآخر. عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، أي دون تأخير. وهل معنى ذلك لا يصلي بعد غروب الشمس غير صلاة المغرب؟ لا يصلي ركعتين لا هو ولا أصحابه، وليس الأمر كذلك كما سيأتي، بل بعد صلاة ركعتين سنة اختيارية يأتي الكلام فيهما في الركعتين، بعد أداء الركعتين يصلي المغرب، وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال أمتي بخير، أو لا تزال أمتي على الفطرة على الإسلام ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم. وقد حصل من يفعل ذلك وهم الروافض الذين يؤخرون الشيعة بصفة عامة، يؤخرون صلاة المغرب حتى تظهر النجوم وتشتبك النجوم، وهذا نوع من الابتداع، وأنهم فقدوا الخير الذي يحصل للمسلمين والبركة التي تحصل للمسلمين بتمسكهم بالسنة والعمل بالسنة، في ذلك خير وبركة، وإنما تزول هذه الخيرية والبركة عند مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام وعند التغيير والتبديل. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ الصحابة كثيرا ما يعارضون الحكام فيما تقدم في عهد السلف الصالح، الأمراء والخلفاء، وكل مسؤول من الحكم قراءته في صلاة المغرب بقصار المفصل، اختلف في القصار المفصل اختلافا كثيرا، وذلك راجع إلى أنه لا يوجد نص صحيح صريح في تحديد القصار المفصل، وإنما اجتهاد من الصحابة وأهل العلم، منهم من يقول من سورة محمد إلى آخر القرآن، منهم من يقول من الحجرات، وهكذا أقوال كثيرة سردها الإمام الشوكاني. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيها بطول الطول بسورتين معروفتين بهذا الاسم، لا لأنهما أطول من غيرهما ولا يوجد أطول منهما، لا، بل هذا الاسم أصبح علما بالغلبة على السورتين. لا معارضة أو لا تعارض بين ما سمعه زيد بن ثابت وبين ما فعله مروان بن الحكم، لأن حالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تختلف كثيرا، أحيانا يقرأ بطول الطول وأحيانا بالصافات وما حولها وأحيانا بالقصار المفصل. إذن إنما أخبر ما سمع، ومروان عمل بما علم، لا معارضة بين ما فعله مروان وبين ما سمعه زيد بن ثابت، الكل حاصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتزم حالة واحدة في القراءة في صلاة المغرب كما هو معلوم. وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام بطول الطول أو الصافات وما حول أحيانا يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى حتى يغيب الشفق الأحمر، وربما يفيد الحديث وإن كان محل نزاع هذه الإفادة، إذا دخل الإنسان في الصلاة في الوقت وأطال القراءة فخرج الوقت وهو في الصلاة، وأن ذلك لا يضر استنتاجا من قصر وقت الصلاة صلاة المغرب وطول هذه السور التي يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، لأن ذلك ربما يلزم منه أنه قد يخرج الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، خصوصا إذا تصورنا أن الهدي المتبع كما سيأتي صلاة ركعتين خفيفتين بعد الأذان وقبل الإقامة، ثم الشروع في الصلاة، ونحن نعلم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يسرد الآيات سردا بل يقف على رأس كل آية يرتل ترتيلا، فإذا قرأ كذلك وقرأ سورة الأعراف ألا يحتمل إن الوقت قد يخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهي من الصلاة، يحتمل وإن لم يكن نصا صحيحا وصريحا. لذلك استنبط بعض أهل العلم هذا المعنى، أي على المرء أن يحافظ على الدخول في الصلاة في الوقت، وإن بدا له أن يطيل القراءة بعد ذلك فأطال فخرج الوقت ليس عليه شيء، والله أعلم. نعم.
ثم قال: باب تقديم العشاء. العشاء باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. متفق عليهن. وللبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تقديم العشاء بالمد. العشاء كالسماء. باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. قيد المؤلف في الترجمة إذا حضر، يشير بهذا إلى الخلاف وإلى اختياره، وهل هذا التقديم إذا كان الطعام حاضرا فقد وضع، أو إذا كان تتوق نفسه إلى الطعام والطعام قريب يجهز ولم يوضع. إذا نظرنا إلى العلة، العلة لئلا يؤثر توقانه إلى الطعام يؤثر في خشوعه وحضور القلب، يكون مشغول البال. على هذا لا فرق بين أن يكون الطعام قد وضع وحضر، وبين أن يكون أنه لم يحضر ولم يوضع، ولكنه يتوقع طعاما وتتوق نفسه إلى هذا الطعام. من الفقه في الدين أن يزيل الإنسان عن نفسه الشواغل قبل الشروع في الصلاة، أي شيء يشغلك عن الصلاة وعن الخشوع وعن الحضور، حضور القلب، من الفقه أن تزيل كل ذلك قبل الشروع في الصلاة. لذلك لا ينبغي أن يدخل الإنسان في الصلاة وهو يدافع الأخبثين، ولا ينبغي أن يشرع في الصلاة وطفله يبكي عنده، ولا ينبغي أن يشرع في الصلاة هناك من ينتظره لأمر مهم. ينبغي أن يتفرغ من كل ذلك بأي صورة وبأي كيفية قبل الشروع في الصلاة، ليتفرغ لصلاته ولا يشغله شيء، وهذا من محاسن الإسلام. يدل المصلي على التفرغ للصلاة وإزالة كل ما يشغل باله قبل الشروع في الصلاة. إذا نظرنا إلى هذا المعنى العام لا داعي بالحضور بأن يكون الطعام قد حضر ووضع، وإن كان الغالب هكذا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قدم العشاء، العشاء الطعام الذي يؤكل في العشي، وقت العشي إما من صلاة الظهر أو من صلاة العصر إلى منتصف الليل، هذا العشي، الطعام الذي يتناول في هذا الوقت يقال له العشاء، فابدأوا به قبل صلاة المغرب. ولعل عادتهم كانوا يتعشون وقت المغرب، فإذا كان عادة الناس يتعشون في وقت صلاة العشاء الأمر كذلك، ليس بلازم التقييد بالمغرب، إنما هذا تصوير لواقعهم، لأن في واقعهم كانوا يتعشون وقت المغرب. وهذا ينطبق كثيرا على الصائمين، الصائم الذي يفطر هذا الوقت: ولا تعجلوا عن عشائكم. وهل معنى ذلك يجلس فيأكل حتى يشبع، أو يأكل ما يخفف توقانه إلى الطعام حتى لا يؤثر ذلك في صلاته؟ ووقت صلاة المغرب وقت قصير، لذلك يرى بعض الفقهاء ليس معنى ذلك معنى قولي حتى يقضي، حتى ينهي طعامه، ليس بلازم، بل حتى يخفف ما به، أي حتى تزول العلة. العلة ما هي؟ انشغال القلب والتوقان إلى الطعام. إذا تناول من الطعام ما يزيل هذه العلة فزالت العلة، وفي إمكانه أن يصلي وهو لم يشبع بعد، لكنه خفف فأزال التشويش والانشغال بسبب الجوع، ينبغي أن يصلي عند ذلك نظرا إلى العلة. فإذا كانت المسألة معقولة المعنى ينبغي النظر إلى المعنى، لأنه ليس أمرا تعبديا، هذا أمر معقول المعنى، المعنى الانشغال عن الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. المعنى واحد، ولكن لو فعل خلاف ذلك فصلى ونفسه تتوق إلى الطعام هل له صلاة؟ لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة. النفي هنا نفي للكمال ليس نفيا لأصل الصلاة. ومن يصلي وهو يدافع أحد الحدثين، ومن يصلي وبحضرة طعام، ومن في معناهما صلاتهم غير كاملة، لأنها قد تفقد روح الصلاة الخشوع، ولكن أصل الصلاة صحيحة. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه، هذا الذي علقنا عليه، حتى تفرغ منه. وهل المراد حتى تفرغ من الطعام كله؟ افرض انك فرغت من الطعام ولم تشبع، هل تطلب المزيد؟ معنى الفراغ حتى يحصل، حتى تزول العلة ويحصل لك التفرغ للصلاة نظرا إلى العلة كما قلنا. ومن أخذ بهذا الظاهر وقال إن هذا عذر حتى في ترك الجماعة، بل دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة، وأنه ينبغي أن يستمر فيأكل أكلا كاملا حتى يشبع، هذا ما ذهبت إليه الظاهرية. ولكن النظر إلى المعنى إلى الفقه لا بد منه إذا كانت المسائل معقولة المعنى، هذا الذي عليه الجمهور إن شاء الله. وللبخاري وأبي داود: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتي حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. عمل ابن عمر هذا استدل به قومان: أولهم من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة، والثاني من يرى إن هذا عذر يسقط صلاة الجماعة، وهذا الأخير أقرب علما بأن هذا فعل فرد من أفراد الصحابة وليس من الخلفاء الراشدين. لو وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل والنبي علم ذلك وأقر، صحيح إنه حجة. وما وقع من أفراد الصحابة من غير الخلفاء الراشدين باجتهادهم وفهمهم وفقههم يصوغ لهم ذلك، ولكن لا يكون حجة قائمة في الدين ما لم يكن إجماعا أو من أحد الخلفاء الأربعة. نعم.
ثم قال: باب جواز الركعتين قبل المغرب. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب النبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية: إلا قليل. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. رواه مسلم وأبو داود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية: بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. رواه الجماعة. وعن أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فقلت له: ألا أعجبك من أبي تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. رواه عبد الله بن أحمد في المسند.
قال المؤلف رحمه الله: باب جواز الركعتين قبل المغرب. وهذه ترجمة غريبة من المؤلف. باب جواز الركعتين، مجرد جواز وليس باستحباب. لو كان المؤلف حنفيا أو مالكيا لعذر في هذه الترجمة، ولكنه حنبلي. إذا نظرنا إلى مذهبه الفقهي، وإذا نظرنا إلى السنة التي سوف يوردها، وسنة على خلاف الترجمة، الأحاديث تدل على الاستحباب وأنهما سنتان، ومسألة الجواز غير واردة. وإنما قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء في الثالثة يدل على أن الركعتين غير مؤكدتين، ليست من الرواتب المؤكدة، بل من السنن الاختيارية. هذا معقول. أما النزول من الاستحباب إلى الجواز، ما الذي يدل هذه الدلالة؟ وما الذي ينزل بالركعتين إلى مجرد الجواز؟ غريب جدا هذا التعبير. عن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم كذلك، أي هم يبتدرون السواري لصلاة ركعتين، يصلون ركعتين قبل المغرب. إذن هذه كانت سنة معروفة ومعهودة عندهم، يراهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة فيقرها. لقائل أن يقول: ليس لهم أن يفعلوا ذلك من عند أنفسهم، لابد إنهم علموا، إما من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، أو من فعله. إن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تعتبر سنة ثابتة بالفعل والقول والإقرار، وهذا أمر مؤكد يؤكد سنية الركعتين. ولولا قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء لعدت من الرواتب المؤكدة، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء ينزل بالركعتين من درجة التأكد إلى درجة الاختيار. هذا هو الإنصاف. ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، أي زمن يسير، إلا قليل، أي لا ينتظرون كثيرا كالصلوات الأخرى، مقدار ركعتين فقط تقريبا. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الغروب الشمس وقبل صلاة المغرب. فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم وأبو داود. وهذه طريقة من الطرق لثبوت السنة الإقرار، كونهم فعلوا ذلك وأقرهم على ذلك. تقرير النبي عليه الصلاة والسلام لمن رآه يصلي ذلك الوقت يدل على عدم كراهة الصلاة فيه، ولا سيما والفاعل لذلك عدد كبير من الصحابة. بل المسألة ليس مجرد يدل على عدم الكراهة بل على الاستحباب، هذه عبادة. ومن كره من بعد الفقهاء كالنخعي لا نجد لهم مع احترامنا لرأيهم دليلا على هذه الكراهة. والتصريح بأن الركعتين مكروهتان بعد الاطلاع على هذه السنن شيء لا ينبغي لك أن تترك على أنها سنة اختيارية لا تصليهما، ولكن اعتقادك بأنهما مكروهتين وربما تنهى عنهما وتنكر على من فعلهما هذا خطأ، خطأ مخالف للسنة. وإذا كنت متمذهبا بمذهب يكره ذلك ويقرر متأخر فقهاء مذهبك الكراهة وربما النهي، وربما يرون عدم دخول المسجد حتى تقام الصلاة، هذا لاحظنا عمليا من بعض الناس يدور خارج المسجد حتى يؤذن فتقام الصلاة فيدخل بعد ذلك، عملية غريبة في الإسلام، لا أحد للسلف بهذه العملية التي يقع فيها بعض الناس بدعوى إنه مالكي أو حنفي، لا يجوز هذا. طالما ثبت لديك بأن الصحابة كانوا يصلون حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراهم، كيف تعلم بالكراهة وتنكر وترى عدم دخول المسجد حتى يؤذن فيقيم؟ هذه عملية تشريع جديد، لو كان هذا التشريع جائزا بل هو المتبع لسبقنا إلى ذلك سلفنا. لذلك ينبغي إعادة النظر على صغار طلبة العلم المتمذهبين ببعض المذاهب التي تكره الركعتين، والقضية قد تؤثر في كمال الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول تؤثر في أصل الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكن في كمال الإيمان. والاستدلال بأن التعجيل مطلوب بالمغرب بصلاة المغرب هذا مسلم، ولا ينبغي أن يبادر الإمام والمؤذن ويتواطأ على عدم إعطاء فرصة للمأمومين ليصلوا الركعتين، هذا ما لاحظناه في بعض الأقطار، يؤذن المؤذن والإمام واقف فيقول أقم دون أن يكون هناك فاصل، في زعمه ليعمل بذلك بالمذهب الذي يتبعه، لأن صلاة ركعتين عنده مكروهة، ليمنع الناس من الوقوع في هذه الكراهة يقف واقفا حتى ينتهي المؤذن من الأذان فيقول له أقم. فوجئنا بهذا عدة مرات في بعض الأقطار، وهي مخالفة، حالة مخالفة لما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. للإمام الشوكاني تعليق على أعمال هؤلاء، عليكم أن تقرأوا ما كتبه هنا نترك لكم. وعن عبد الله بن مغفل وليس بمغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، أمر. ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء. ولو لم يقل لمن شاء، ماذا يفهم طالب العلم من هذا الأمر المكرر؟ أقل شيء إن لم تكونا واجبتين أن تكونا مؤكدتين من الرواتب المؤكدة. لكن قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء كما قلنا نزل بهما عن درجة التأكيد، كراهية أن يتخذها الناس سنة. الذي يظهر هذه الجملة مدرجة، والمعنى كراهية أن يتخذها الناس سنة مؤكدة. أما السنية فثبتت بالأمر والإقرار، بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبالأمر. لكن إنما قال لمن شاء لئلا يتخذها الناس سنة مؤكدة كركعتي الفجر مثلا والركعتين بعد المغرب. رواه أحمد والبخاري وأبو داود، وفي رواية: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. بين كل أذانين صلاة. وهل يمكن الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية صلاة ركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمعة؟ بين كل أذانين صلاة، ما المراد بالأذانين؟ الأذان والإقامة. بين كل أذانين، هذا من باب التغليب، غلب الأذان على الإقامة، أي بين كل أذان وإقامة صلاة. إذا كان الأمر كذلك، من أين لنا صلاة ركعتين بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني يوم الجمعة؟ من عنده دليل يرفع إصبعه لنستفيد. من؟ تفضل. نعم، اتفق الحضور على أن المراد بالأذانين الأذان والإقامة، يعني بين أذان المغرب وبين الإقامة، بين أذان العشاء وبين الإقامة، وهكذا. هل الأذانان يوم الجمعة شرعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال بين كل أذانين صلاة؟ متى شرع الأذان الأول للجمعة؟ في أي عهد؟ هذا أذان عثماني ليس بموجود لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر وعمر. فعثمان في خلافة عمر جاء ذات مرة متأخرا والإمام يخطب، فعاتبه عمر عتابا على رؤوس الأشهاد: يأتي هذا الوقت؟ أراد أن يعتذر، فعاتبه عمر على الاعتذار. عمر هو عمر، قال: كيف تأتي هذا الوقت؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت في عمل، ولما سمعت الأذان رجعت إلى بيتي لم أزد على أني توضأت فأتيت. الوضوء أيضا تركت الاغتسال للجمعة واقتصرت على الوضوء فجئت متأخر فلم تغتسل. عتاب شديد من عمر من على المنبر على رؤوس الأشهاد لعثمان. ولعل عثمان كما يقال أخذ درسا قاسيا من هذا العتاب، لما جاء وقته اجتهد على إيجاد أذان يسمى التنبيه في السوق قبل الوقت بكثير نحو ساعة ليترك أهل السوق بيعهم وشراءهم فيذهبوا إلى بيوتهم فيتمكنوا أن يغتسلوا فيأتوا لئلا يقعوا فيما وقع فيه عثمان رضي الله عنه. ما أحسن هذا الاجتهاد وما أحسن هذا الدرس والتأثر بذلك العتاب. هكذا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لما أصبح مسؤولا شرع هذا الأذن وله أن يشرع: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أحد الخلفاء الراشدين. إذن هذا الأذان إنما شرع وسن في عهد عثمان. فقوله عليه الصلاة والسلام في وقته بين كل أذانين صلاة لا ينطبق على هذا الأذان، بل الذي فهم أهل العلم أي بين كل أذان وإقامة صلاة. نرجع مرة أخرى إلى الركعتين، ما حكمهما الآن؟ حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول بين الأذانين ما حكمهما بعد أن فهمنا هذا الفهم؟ أو أقول بالنسبة لمن اقتنع، أما من لم يقتنع فله شأن آخر. من اقتنع بأن المراد بالأذانين الأذان والإقامة، وأن الأذان الأول لم يشرع ولم يسن إلا في عهد عثمان، كيف يصلي؟ وإذا صلى ما حكم صلاته؟ هل صلاة مشروعة؟ تعتبر صلاة غير مشروعة. الصلاة المشروعة ليست مقبولة لأنه عمل مبتدع. مرة أخرى، ما حكم التقريب بين الأذانين بحيث لا يكون بينهما إلا مقدار ركعتين خفيفتين؟ وهل هذا الأذان الأول والثاني الأذانان معا يؤديان الغرض الذي من أجله سن عثمان الأذان الأول؟ لا، لا يؤديان أبدا. كأننا جعلناهما لأداء ركعتين خفيفتين غير مشروعيتين. ولكن عند الإنصاف وعند العمل بالسنة ينبغي أن يكون بين الأذانين وقت كاف، وهذا حاصل الآن في المنطقة الوسطى هنا، حتى في بعض المساجد في جدة وفي كثير من المناطق العمل على ذلك. بين الأذانين إما ساعة أو ساعة لا ربع، وعلى الأقل نصف ساعة، جربنا هذا وحصل والعمل على ذلك. لذلك ينبغي إحياء هذه السنة، ولا ينبغي التضييق، ولا ينبغي أن يسبب هذا التضييق اشتغال الناس بركعتين غير مشروعيتين على ما اتفقنا عليه على ما فهمنا الآن. أخاطب بهذا من اقتنع بما قلنا، ومن لم يقتنع له شأن آخر. الشاهد الذي ندين الله به ينبغي أن يكون بين الأذانين وقت كاف ليحصل المراد الذي من أجله سن الأذان الأول. الأمر الثاني عدم مشروعية الركعتين، هذا الذي ندين الله به والله أعلم. وعن أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامر، عقبة بن عامر، فقلت له: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ عجبا، أنت الذي يتعجب منك. فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس بعجب، لماذا تعجبني منه؟ وهو إنما عمل بالسنة، ما وجه العجب؟ العجب على من ينكر.
قلت
فما يمنعك الآن؟ إذا كنتم تعمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يمنعك الآن؟ على الشغل صريح، منعني الشغل، لا اعتقاد كراهيتهما، معذور منعه الشغل. والسنة سنة اختيارية غير مؤكدة، من ترك مثل هذا لا يلام، إنما الذي يلام من ينكر ومن يكره. لكن الذي يمنعه شغل، يمنعه مانع مع اعتقاد أنهما سنة، لا يلام. وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. هذه السنة يعمل بها بحمد الله بتوسع في المنطقة الوسطى، لأني عشت فيها كثيرا. يجد الإنسان فرصة بعد الأذان، إن كان يتوق الطعام تمكن من الأكل لطول الانتظار في جميع الأوقات على تفاوت بين الأوقات. المتوضئ يتمكن يذهب إلى الميضة فيتوضأ فيأتي، وربما يركع ركعتين فيتمكن من أداء صلاة الجماعة مع المسلمين، وإن كانوا يخففون ذلك في صلاة المغرب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. هكذا ترجم المؤلف، يفهم من فقه الترجمة إن المسألة في الأولوية فقط، كأنه يشير إلى أنه لا محظور ولا إثم لو سمي صلاة المغرب بصلاة العشاء، إلا أن الأولى عدم ذلك، تسمية المغرب بالمغرب والعشاء بالعشاء، إلا ما كان من باب التغليب كأن يقال عشاءين أو عشاوين، هذا جائز من باب تغليب أحد الوقتين على الآخر لاشتراكهما في بعض الأوقات. وهذه الترجمة ينظر متى مطابقتها، كيف مطابقتها مع الحديث عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. الأعراب سكان البادية، جرت عادتهم في اصطلاحهم تسمية المغرب بالعشاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. والحديث يدل على النهي، والنهي يدل على أنه لا يجوز تسمية المغرب بالعشاء. لذلك فهم المؤلف لعله استنبط هذا الجواز أو هذه الأولوية من غير هذا الحديث، والحديث يدل على عدم التسمية. اختلف في علة النهي، قيل هي خوف التباس المغرب بالعشاء، يعني يلتبس الأمر. إذا كانت كل صلاة من المغرب والعشاء سميت عشاء حصل اللبس، وهذا اللبس ربما يوقع أن يصلي الإنسان العشاء أو لا يدري ماذا يصلي إذا كان من قبل لا يعلم، قيل له صلاة العشاء. على كل يوقع في نوع من اللبس. قيل العلة أن تسميتها بالعشاء مخالفة لإذن الله تعالى، أو التسمية الأصلية الشرعية، التسمية الشرعية لصلاة المغرب المغرب، وتسميتها عشاء مخالفة لهذا الأصل ولهذا الإذن، لذلك لا ينبغي ذلك. والعشاء يقال لها العشاء ويقال لها العشاء الآخرة أو العشاء الآخر أو الآخرة، وهل في هذا ما يدل على صرف النهي عن التحريم إلى الجواز أو إلى الأولوية؟ ليس بظاهر لي. ولو قيل إن التسمية مكروهة كراهة تحريم أو إنها محرمة للأمرين معا، للوقوع للإيقاع في اللبس ولمخالفة إذن الشرع والإسم الشرعي لصلاة المغرب، وفي ذلك نوع من الابتداع، ليس ببعيد لو قيل إن هذا النهي يدل على كراهة التحريم أو على التحريم. أما كونه يدل على خلاف الأولى فقط، والأولى تسميتها مغرب، تسميتها مغربا وتسميتها بالعشاء خلاف الأولى، فلتبحث هذه المسألة، إذ ليس بظاهر لي الصارف النهي إلى خلاف الأولى، والله أعلم.